أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أسألك يا حليم ذو أنات غفور ودود أن تتجاوز عن سيئاتي وما عندي بحسن ما عندك. اللهم إني أسألك يا حليم ذو أنات غفور ودود أن تتجاوز عن سيئاتي وما عندي بحسن ما عندك وأن تعطيني من عطائك ما يسعني وتلهمني فيما أعطيتني العمل فيه بطاعتك وطاعة رسولك وأن تعطيني من عفوك ما أستوجب به كرامتك. اللهم أعطني ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله فإنما أنا بك. اللهم أعطني ما أنت أهله ولا تفعل بي ما أنا أهله فإنما أنا بك ولم أصب خيرا قط إلا منك. يا أبصر الأبصرين ويا أسمع السامعين ويا أحكم الحاكمين ويا جار المستجيرين ويا مجيب دعوة المضطرين صل على محمد وآل محمد. بعد التوكل على العلي القدير سبحانه وتعالى نكمل البحث في قاعدة منجزية العلم الإجمالي. وقلنا الكلام في مقامين: المقام الأول في منجزية العلم الإجمالي عقلا بغض النظر ودون لحاظ الأصول الشرعية المؤمنة، وعلى الفرض الثالث بأن العلم يتوقف على الجامع ولا يسري إلى الأفراد. قلنا بناء على مسلك قاعدة قبح العقاب بلا بيان فينتج أن العلم الإجمالي يستتبع عقلا حرمة المخالفة القطعية دون وجوب الموافقة القطعية. إذن بناء على المشهور بناء على قاعدة قبح العقاب بلا بيان وعلى الفرض الثالث بأن العلم يتوقف على الجامع والتنجيز أيضا يتوقف على الجامع، فيثبت عندنا أو يحكم أو يدرك العقل بحرمة المخالفة القطعية، لأن الجامع منجز وترك الأطراف جميعا يؤدي إلى المخالفة القطعية للجامع. إذن ينتج حرمة المخالفة القطعية ولا يثبت وجوب الموافقة القطعية، يكفي الاتيان بأحد الأفراد لامتثال الجامع لتحقق الجامع لو صح التعبير. أما بناء على مسلك حق الطاعة فالجامع يكون منجزا بالعلم الإجمالي والأطراف تكون منجزة بالاحتمال، فيتنجز الجامع وتتنجز الأطراف. بتنجز الجامع إذن تحرم المخالفة القطعية، وبتنجز الأطراف إذن يجب الموافقة القطعية. إذن بناء على مسلك حق الطاعة فيجب الموافقة القطعية وتحرم المخالفة القطعية. إذن يجب على بناء على مسلك حق الطاعة أن يأتي بجميع الأفراد، فلا يجوز له ترك بعض الأفراد فضلا عن كل الأفراد. أما بناء على مسلك قبح العقاب بلا بيان فيكفي أن يأتي ببعض الأفراد، لا يجوز أن يترك كل الأفراد، ويكفي أن يأتي ببعض الأفراد ولا يجب عليه الإتيان بكل الأفراد. إذن انتهينا في البحث السابق، والكلام قبل قليل كان في المقام الأول وهو منجزية العلم الإجمالي عقلا بغض النظر عن الأصول المؤمنة وعن جرائم الأصول في أطراف العلم الإجمالي. الكلام في المقام الثاني، ما هي النتيجة، ما هو المتحصل، ما هو الموقف العملي، ما هو حكم العقل ومدرك العقل لو صح التعبير، ما هو الحكم بصورة عامة. في حالات الشك المقترن بالعلم الإجمالي مع لحاظ الأصول الشرعية. إذن المقام الثاني في جريان الأصول أو جريان نعم في جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، أو نستطيع لنقول حتى تكون القضية أوضح أو البيان أكثر وضوحا، نقول كما أن الأول كان من جزية العلم الإجمالي عقلا دون لحاظ الأصول المؤمنة، هنا نقول من جزية العلم الإجمالي بلحاظ أو مع لحاظ الأصول المؤمنة. هذا هو المقام الثاني، هذا العنوان حتى يقابل العنوان في المقام الأول. إذن كما ذكر السيد قدس نفسه بعدين أوضحنا هذا الأمر، نقول ونلتزم بأن المقام الثاني هو جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي. الآن عرفنا عقلا ماذا يستلزم العلم الإجمالي، ماذا يستتبع العلم الإجمالي. الآن نأتي نقول نتحدث عن تأثير الأحكام الشرعية، تأثير الشارع على هذا المدرك العقلي والحكم العقلي الذي توصلنا إليه في المقام الأول. نقول جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي يكون بحثه بلحاظين، مرة ألحظ جريان الأصول وإمكانية جريان الأصول في عالم الثبوت، في عالم الإمكان الجريان الأصول ممكن أو غير ممكن، ممكن في الكل أو في البعض، أو غير ممكن في الكل أو غير ممكن في البعض. طبعا إذا ممكن في البعض فغير ممكن في البعض الآخر، أو غير ممكن في البعض إذن ممكن في البعض الآخر. إذن سنبحث الأمر ونبحث جريان الأصول بلحاظ عالم الإمكان، عالم الثبوت، وبعد ذلك نبحث جريان الأصول بلحاظ عالم الإثبات، عالم الوقوع. لاحظ، عالم إمكان، عالم ثبوت، والثاني عالم وقوع، عالم إثبات. إذن نقول عالم ثبوت وعالم إثبات. وعالم إمكان وعالم وقوع. نأتي الآن نقول الكلام في اللحاظ الأول وهو عالم الإمكان، عالم الثبوت. الآن نقول في عالم بلحاظ عالم الإمكان، بلحاظ عالم الثبوت، هل تجري الأصول الشرعية المؤمنة أو لا تجري؟ قال المشهور باستحالة جريان الأصول كالبراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. قالوا يستحيل جريان الأصول المؤمنة كالبراءة، يستحيل أن تجري في كل أطراف العلم الإجمالي. ما هو دليل المشهور؟ نذكر دليلين للمشهور، نذكر برهانين للمشهور لو صح، نذكر أمرين يستدل بهما على استحالة جريان الأصول كالبراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. الدليل الأول أو الأمر الأول الذي يستدل به، إذا قلنا الكلام في عالم الإمكان في عالم الثبوت، نقول كمقدمة أولى أو خطوة أولى أو نقطة أولى، نقول إن المشهور قال باستحالة جريان الأصول كالبراءة في كل أطراف العلم الإجمالي. النقطة الثانية الاستدلال على قول المشهور، الاستدلال يكون في هذا المقام في هذه المرحلة يكون بأحد أمرين. الأمر الأول نقول إن جريان الأصول في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي، بل نقول إن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي، ماذا يعني؟ ماذا يؤدي إلى ماذا يؤدي؟ ماذا يستلزم؟ هذا يعني وهذا يستلزم، عندما نقول جريان الأصول الشرعية الآن الكلام تجري الأصل، وفي المثال قلنا البراءة في العلم الإجمالي، تعلم لنقول بنجاسة أحد الإناءين هنا، فتقول أجري البراءة في الإناء الأول، يعني في نجاسة أحد الماءين في الإناءين، فتجري البراءة في الإناء الأول والبراءة في الإناء الثاني. هذا ماذا يعني؟ ماذا يستتبع؟ يستتبع نقول المولى، الآن حتى نؤكد على هذا الأمر، نقول أن المولى أذن بي شرب هذا الماء أو الوضوء به، والمولى أذن بي شرب هذا الماء، الآن إذن المولى رخص في شرب هذا الماء وشرب هذا الماء، رخص في الوضوء بهذا الماء وبهذا الماء، أو بالغسل بهذا الماء وبهذا الماء، رخص بهذا ورخص بهذا، رخص في هذا ورخص في هذا. لاحظ، إذن المولى رخص في جميع الأطراف. الآن نقول عندما تستعمل جميع الأطراف، عندما تأتي بجميع الأطراف، عندما تفعل جميع الأطراف، عندما ترتكب جميع الأطراف، الآن نقول هل حصلت منك مخالفة قطعية للعلم الإجمالي بالتكليف بوجود حرمة أو بوجود النجس بين هذه المياه مثلا؟ تقول نعم، حصلت مخالفة قطعية المخالفة القطعية في المقام الأول، قلنا المخالفة القطعية جائزة أو غير جائزة في موارد العلم الإجمالي، قلنا بناء على مسلك المشهور وبناء على مسلك المختار بناء على مستك قاعدة القبح قبل بيان أو بناء على مستك حق الطاعة، فإن المخالفة القطعية محرمة عقلا، وحتى هذا في الفرض الثالث وحتى في الفرض الثاني والأول، كل ما يتنجز وكل ما يعلم بتنجزه يحرم مخالفته القطعية. إذن على كل الفروض كان عندي حرمة المخالفة القطعية، لنقل هذا الحكم الأولي في المقام. لاحظ، إذن عندي حرمة مخالفة قطعية، إذن المخالفة القطعية حرام. الآن نقول عندما يأذن المولى وعندما يرخص المولى يرخص جميع الأطراف ويرخص في جميع الأطراف ويرخص بجميع الأطراف، إذن هو لاحظ الترخيص لجميع الأطراف بجميع الأطراف يؤدي إلى المخالفة القطعية. واضحة صحيحة هذه المقدمة أو المعادلة أو النتيجة؟ نعم، نقول يؤدي إلى المخالفة القطعية. إذن ترخيص المولى أدى إلى المخالفة القطعية، أي أدى إلى الترخيص بالمخالفة القطعية. والآن قبل قليل قلنا المخالفة القطعية حلال أو حرام؟ تقول المخالفة القطعية حرام، المخالفة القطعية محرمة. إذن المخالفة القطعية حرام، المولى رخص بالمخالفة القطعية، إذن المولى رخص بالحرام، رخص بارتكاب المحرم، رخص بارتكاب المعصية. هل يرخص المولى بارتكاب المعصية؟ هذا هراء، وهذا الكلام مستحيل. إذن يستحيل المولى أن يرخص بالمخالفة القطعية، يستحيل أن يرخص بالمعصية، يستحيل أن يرخص بالحرمة. إذن نقول الوجه الأول أو الدليل الأول للمشهور باستحالة جريان الأصول المؤمنة كالبراءة، نقول إن جريان الأصول في كل طرف أو في كل أطراف العلم الإجمالي يعني الترخيص في المخالفة القطعية. والدليل الأول قلنا يكون في خطوات، أولا إن جريان الأصول في كل أطراف العلم الإجمالي يعني الترخيص في المخالفة القطعية. ثانيا، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، المخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، وعليه يستحيل صدور الترخيص من الشارع نحو المعصية. هل يرخص الشارع بالمعصية بالقبيح بالحرمة؟ لا يرخص، وعليه يستحيل صدور الترخيص من قبل الشارع. إذن لا يصدر من الشارع ترخيص في جميع الأطراف. هذا هو الدليل الأول، يعترض على هذا الدليل، اعتراض على الدليل. الاعتراض أين؟ نقول الاعتراض يقال بأن الاستدلال غير تام. لماذا؟ وذلك الآن نقول أو الاستدلال اعتمد على هذه المقدمة التي قلنا قد ذكرت في المقام الأول، وهي حرمة المخالفة القطعية، حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، حرمة المخالفة القطعية عقلا، إدراك العقل لحرمة المخالفة القطعية، هذه تكون أدق. الآن نقول حكم العقل أو إدراك العقل لحرمة المخالفة القطعية، هل هو مطلق ليس له حدود ليس له قيود، غير متوقف على شيء، أو لا له قيود له شروط يتوقف على شيء أو على أشياء؟ هذا هو الكلام. إذن المسألة تعتمد على هذا الأمر. إذا ثبت عندي بأن إدراك العقل لحرمة المخالفة القطعية على نحو الإطلاق غير مقيد بحالة دون حالة فالاستدلال تام. لكن لو ثبت عندي بأن العقل يدرك حرمة المخالفة القطعية في حالة عدم ورود ترخيص من الشارع في المورد أو في الواقعة أو في هذا العلم أو في هذا المورد للعلم الإجمالي، أي أن إدراك العقل لحرمة المخالفة القطعية يختص فقط في حالات عدم ورود الترخيص، أما في حالات ورود الترخيص من قبل الشارع فالعقل لا يدرك هذه القاعدة وهي حرمة المخالفة القطعية. أي في حال ورود الترخيص من الشارع فلا تحرم المخالفة القطعية. إذن المخالفة القطعية أو حكم العقل بالمخالفة القطعية على الاحتمال الثاني أنها متوقفة على عدم ورود الترخيص، أما مع عدم ورود الترخيص فيرتفع موضوع حرمة المخالفة فلا حرمة في المخالفة القطعية. لاحظ، إذن يوجد في المقام احتمالان، يوجد في المقام فرضان. الفرض الأول أن إدراك العقل وأن حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية هو مطلق غير مقيد بحالة دون حالة، غير متوقف على شيء، غير مشروط بشيء. والاحتمال الثاني أن يكون إدراك العقل متوقفين على عدم ورود الترخيص، ومع ورود الترخيص يرتفع موضوع حكم العقل، يرتفع حرمة موضوع حرمة المخالفة القطعية فلا حرمة في المخالفة القطعية. ونحن نقول أن الثابت هو، والتفصيل إن شاء الله يأتي لاحقا، لكن الثابت هو الاحتمال الثاني، هو أن حرمة المخالفة القطعية متوقفة على عدم ورود الترخيص، أما مع ورود الترخيص فيرتفع موضوع حرمة المخالفة، أي لا حرمة في المخالفة القطعية. لو لم نقل برجحان هذا الاحتمال، لنقل يبقى على نحو الاحتمال ويوازي ذاك أو يناظر ذاك الاحتمال لو صح التعبير، أو يساوي ذاك الاحتمال في القيمة الاحتمالية. فإذا لا أعلم الآن هل أن إدراك العقل وحكم العقل هل هو مطلق أو مقيد، فالقضية مجملة والاستدلال لا يتم إلا بعد إثبات أن حكم العقل وأن إدراك العقل غير متوقف على ورود الترخيص. إلا إذا أثبتنا أن إدراك العقل مطلق، ونحن لا نستطيع أن نثبت أن إدراك العقل مطلق، قلنا للإجمال على هذا الاحتمال الأخير لو تنزلنا عن عدم رجحان الاحتمال الثاني وهو التخصيص لو صح التعبير أو التوقف على حالات عدم ورود الترخيص في المقام. إذن نقول في الدليل الأول يقال إن الاستدلال غير تام ذلك، لأنه يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. وهنا فرضان، الفرض الأول إذا كان الحكم حكما معلقا متوقفا، حكما معلقا على أي شيء، متوقف هذا الحكم متوقف على أي شيء، هذا الحكم معلق على أي شيء، على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف. إذا كان الحكم حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهر من المولى على الخلاف، هنا نقول فلا يكون الترخيص المولوي مصادما ومنافيا لحكم العقل، حتى نقول بالاستحالة لا يكون منافيا، لأن هذا الترخيص يرفع موضوع حكم العقل، بل يكون الترخيص المولوي رافعا لموضوع حكم العقل، رافعا لموضوعه، رافعا لموضوع حكم العقل، فلا يثبت حكم العقل في حالات ورود الترخيص من المولى. نقول ثانيا الفرض الثاني، أما إذا كان الحكم ليس معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، غير معلق على هذا الأمر على عدم ورود الترخيص، بل هو أي كان الحكم بل هو حكم منجز ومطلق، وعلى هذا الفرض يتم ما ذكر في الاستدلال النتيجة، لكن هذا الفرض أي الفرض الثاني وهو ثبوت الإطلاق وعدم التوقف وعدم التعليق على عدم ورود الترخيص، لكن هذا الفرض الثاني لا دليل عليه، فيرجح الفرض الأول وهو أن حكم العقل وإدراك العقل أن إدراك العقل متوقف ومعلق على عدم ورود الترخيص، فيرجح الفرض الأول ولا أقل من الإجمال لعدم المرجح، وعليه لا يتم الاستدلال. واضح الدليل الأول؟ الدليل الأول على قول المشهور وهو استحالة الترخيص في أطراف العلم الإجمالي، أثبتنا بأنه بأن الدليل الأول غير تام، لأن الدليل الأول أثبت الاستحالة باعتبار أن الترخيص في جميع الأطراف يؤدي إلى منافاة هذا الأمر لحكم العقل، وحكم العقل بحرمة المخالفة القطعية وهي معصية وهي قبيحة، فالترخيص يؤدي إلى الترخيص في المعصية، الترخيص في القبح، الترخيص في الحرمة، وهذا مستحيل. قلنا لا، إذا كان حكم العقل متوقف على عدم ورود الترخيص فلا معصية في المقام ولا حرمة في المقام، لأن حكم العقل يكون مرفوعا لارتفاع موضوعه، لأن موضوعه يتوقف لو صح التعبير، أو لأن موضوعه عدم ورود الترخيص، أو لأن موضوعه يتوقف على عدم ورود الترخيص. إذن بارتفاع هذا القيد أو هذا الموضوع عدم ورود الترخيص يرتفع الحكم، بارتفاع هذا القيد يرتفع الموضوع يرتفع الحكم، أو هذا القيد أو هذا الأمر هو الموضوع فبارتفاع الموضوع يرتفع الحكم، يرتفع حكم العقل بحرمة المخالف، إذن يجوز المخالفة القطعية لورود الترخيص. هذا الدليل الأول. نأتي إلى الدليل الثاني. الآن لنقول في نفس الاتجاه أيضا نقول يؤدي الترخيص بالمخالفة القطعية، نعم عندما يأذن المولى ويرخص المولى في جميع الأطراف فقد رخص في المخالفة القطعية. الآن لا نقول المخالفة القطعية تنافي حكم العقل ويكون الرد كما بينا قبل قليل، وإنما نقول أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال. أنا في مثال الصلاة أعلم إجمالاً بوجوب صلاة، إذن أعلم إجمالاً بوجود وجوب واقعي إما في هذا أو في هذا، لكني أعلم إجمالاً بوجود وجوب، بثبوت وجوب، بصدور وجوب، وجوب صلاة في المثال بين الظهر والجمعة، لكن لا أعلم هل هي الظهر أو الجمعة. إذن عندي علم إجمالي بالوجوب، والترخيص في جميع الأطراف ينافي المعلوم بالإجمال، لاحظ بتعبير لنقل أعمق أو أوضح، نقول أنا أعلم إجمالاً بوجوب صلاة أما هذه أو هذه، إذن أنا أتيقن من وجوب صلاة أو لا أتيقن؟ أقول أتيقن من وجوب صلاة، أتيقن من ثبوت وجوب صلاة، إذن أنا أتيقن من وجوب صلاة إما هذه أو هذه. المولى رخص في الطرف الأول ورخص في الطرف الثاني، رخص الطرف الأول ورخص الطرف الثاني، أجاز ترك صلاة الظهر وأجاز ترك صلاة الجمعة، فالآن أقول أنا أعلم أعلم يقينين بوجوب صلاة، وفي المثال قلنا في علم الله بأن الواجب فعلا والمطابق الحقيقي هو والمصداق الحقيقي هو صلاة الظهر مثلا. فإذا المولى رخص في ترك صلاة الظهر ورخص في ترك صلاة الجمعة، نأتي إلى صلاة الظهر التي هي واجبة فعلا. إذا المولى رخص في ترك صلاة الظهر وأنا أعلم إجمالا وأعلم بأن الحكم الواقعي ثابت، وفي علم الله بأن الحكم الواقعي هو وجوب صلاة الظهر، فكيف المولى يوجب صلاة الظهر وهو حكم واقعي وثابت وأعلم به إجمالا، وكيف في نفس الوقت يرخص في صلاة الظهر؟ كيف يوجب ويحرك ويبعث نحو صلاة الظهر لو صح التعبير؟ كيف يدرك الملاك في صلاة الظهر والمصلحة، يدرك المصلحة في صلاة الظهر وفي نفس الوقت أيضا يرخص في صلاة الظهر، أي يدرك عدم المصلحة أو يدرك المصلحة في تركها؟ كيف نجمع بين الأمرين؟ وهذا يحصل تنافي إذن بين الترخيص وبين الوجوب، بين ملاك الترخيص وبين ملاك الوجوب، وهذا معناه التضاد وحصول التضاد، والتضاد بين الأحكام مستحيل ولا يمكن أن يصدر من المولى. إذن نقول بتعبير الدليل الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، وذلك لأن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد كما بينا خلال البيان والشرح. هذا هو الدليل الثاني. إذن الترخيص ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فيحصل تنافي بين الأحكام التكليفية. اعتراض، يعترض على الدليل الثاني للمشهور. ما هو الاعتراض؟ كيف نبطل الدليل الثاني المشهور؟ يقال إن الترخيص في المخالفة القطعية فيه فرضان، إن الترخيص في المخالفة القطعية عندما يرخص المولى في المخالفة القطعية هذا الترخيص فيه فرضان. نأتي نقول الفرض الأول أن يكون الترخيص واقعيا، والفرض الثاني أن يكون الترخيص ظاهريا. نقول إذا كان الترخيص على الفرض الأول، إذا كان الترخيص واقعيا، نعم يحصل التنافي، يوجب هذا وفي نفس الوقت يرخص فيه، هذا حكم واقعي وهذا حكم واقعي وهذا غير تام، إذن تحصل فعلا المنافات والتضاد، وهذا مستحيل ولا يمكن أن يصدر، يحصل ويتم الاستدلال. لكن الفرض الثاني، أما إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين وليس عبارة عن ترخيص واقعي وإنما هو ترخيص ظاهري، أي كل منهم مترتب على وجود شك وهو ترخيص ظاهري وليس واقعي، فعلى هذا الفرض وضمن هذه المرحلة وفي هذه المرحلة الكلام نقول لا يتم الاستدلال. لماذا؟ لأنه لا منافات بين الأحكام، بين الحكم الواقعي والحكم الظاهري. نعم يوجد منافات، يوجد تضاد بين الأحكام الواقعية، لكن لا يوجد تضاد بين الأحكام، بين حكم واقعي وحكم ظاهري، لا يوجد منافات، لا يوجد تضاد. وفي المثال لا منافات بين الترخيص الظاهري والوجوب الواقعي، وقلنا تفصيل هذا الأمر، لذلك قلنا في هذه المرحلة ومناقشة هذا الأمر يأتي لاحقا، ليس مجرد تسمية هذا بالحكم الواقعي وهذا بالحكم الظاهري، هذا يكفي في دفع شبهة التضاد لو صح التعبير، واستحالة هذا الأمر ووقوع مثل هذا الأمر، ليس هذا كافيا مجرد التسمية، هذا يبقى هذا الحكم الواقعي هو حكم تكليفي، والحكم الظاهري أيضا هو حكم تكليفي بغض النظر عن تسمية هذا بحكم واقعي وهذا بحكم ظاهري، وإنما يحتاج إلى تفصيل ويحتاج إلى بيان إن شاء الله يأتي في مراحل لاحقة إن شاء الله. فالنتيجة بناء على كون الترخيص ظاهريا فلا يتم الاستدلال، ونحن نقول بأن الترخيص هو ترخيص ظاهري، إذن لا يتم الاستدلال، إذن لا يتم الدليل الأول للمشهور ولا يتم الدليل الثاني للمشهور، إذن لا يتم كلام المشهور وهو استحالة صدور الترخيص من المولى، إذن لا محذور. الآن الكلام في عالم الثبوت أو في عالم الإثبات، في عالم الثبوت في عالم الإمكان، إذن النتيجة والمتحصل أنه لا محذور ثبوتان في جعل البراءة في كل من الطرفين، إذن يمكن أن يجعل المولى البراءة في كل من الطرفين ولا محذور فيه ولا استحالة فيه، باعتبار أن البراءة باعتبار أن البراءة حكم ظاهري. هذا هو اللحاظ الأول، وهو لحاظ عالم الإمكان، لحاظ عالم الثبوت. لنقرأ هذا الأمر وهذا اللحاظ. نقول: جريان الأصول في أطراف العلم الإجمالي، وهو المقام الثاني. جريان الأصول، أي أصول؟ جريان الأصول الشرعية المؤمنة كأصالة البراءة في أطراف العلم الإجمالي. يقول السيد قدس نفسه الزكية: وأما المقام الثاني وهو الكلام في جريان الأصول الشرعية المؤمنة في أطراف العلم الإجمالي، فهو تارة بلحاظ عالم الإمكان وأخرى بلحاظ عالم الوقوع. إذن الكلام في لحاظين أو بلحاظين. اللحاظ الأول أو أولا أو الأول عالم الإمكان، عالم الثبوت، والثاني عالم الوقوع، عالم الإثبات. إذن الكلام في اللحاظ الأول وهو عالم الإمكان، أو في العالم الأول وهو عالم الإمكان، عالم الثبوت. نقول: أما بلحاظ عالم الإمكان فقد ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل طرف أو في كل أطراف، عفوا، ذهب المشهور، لاحظ، ذهب المشهور إلى استحالة جريان البراءة وأمثالها في كل أطراف العلم الإجمالي. لماذا؟ لأمرين، لدليلين، لسببين، لبرهانين. ما هو دليلهم؟ قالوا الأول، الدليل الأول أو البرهان الأول للمشهور، أنها أي الترخيص أو جريان البراءة في كل الأطراف أو الترخيص في كل الأطراف، أنها ترخيص في المخالفة القطعية، والمخالفة القطعية معصية محرمة وقبيحة عقلا، فلا يعقل ورود الترخيص فيها من قبل الشارع. كيف يرخص الشارع في المعصية، في الحرمة، في القبح؟ هذا الدليل الأول للمشهور لإثبات استحالة جريان البراءة في جميع الأطراف، هذا الدليل الأول. وهذا الكلام هنا نسجل الرد على الدليل الأول أو إبطال الدليل الأول أو الاعتراض على الدليل الأول للمشهور. ما هو الاعتراض؟ نقول: وهذا الكلام، أي هذا الكلام في الدليل الأول للمشهور، ليس بشيء، لا يمثل شيئا، لا تمامية فيه، لأنه يرتبط، وهذا الكلام ليس بشيء، لأنه يرتبط بأي شيء؟ يرتبط بتشخيص نوعية حكم العقل، بتشخيص نوعية حكم العقل ونوعية إدراك العقل بحرمة المخالفة القطعية، حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية للتكليف المعلوم بالإجمال. هذا الحكم وهذا الإدراك العقلي علينا أن نشخصها أولا، وهذا الاستدلال والدليل أول المشهور يعتمد على التشخيص وعلى نتيجة التشخيص. فإن كان حكما، من هو وما هو نقصد به حكم العقل؟ فإن كان حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية، فإن كان حكم العقل إدراك العقل بحرمة المخالفة القطعية، إن كان حكم العقل حكما معلقا، لاحظ، إذا كان حكما معلقا، فإن كان حكما معلقا على عدم ورود الترخيص الظاهري من المولى على الخلاف، فلا يكون الترخيص، إذا كان بهذا الفرض أو على هذا الاحتمال، فلا يكون الترخيص المولوي مصادما ومنافيا ومعارضا ومضادا له، بل يكون الترخيص المولوي بل رافعا. من هو أي الترخيص المولوي؟ بل الترخيص المولوي بل يكون، ما هو الذي يكون؟ قلنا الترخيص المولوي بل يكون الترخيص المولوي بل رافعا لموضوعه، رافعا لموضوع حكم العقل، لموضوع إدراك العقل بحرمة المخالفة القطعية. فمن رد الاستحالة أي استحالة ورود الترخيص في جميع الأطراف، استحالة جريان البراءة في جميع الأطراف، يرجع إلى أي شيء؟ فمن رد الاستحالة إلى دعوى أن حكم العقل ليس معلقا بل هو منجز ومطلق، وهي دعوى غير مبرهنة ولا واضحة، بل الأرجح أن بل الثابت أن حكم العقل معلق على عدم ورود الترخيص، ولا أقل من الاحتمال، كما يحتمل أنه مطلق يحتمل أنه معلق، كما يحتمل أنه معلق يحتمل أنه غير معلق. فإذا القضية مجملة ولا يتم الاستدلال إلا بإثبات الإطلاق وأن هذا الحكم غير معلق وهذا غير ثابت، إذن لا يتم الاستدلال. هذا الدليل الأول للمشهور أبطلناه. الدليل الثاني المشهور الثاني أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فبدلا عن الاستدلال، يقول بدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وبين حكم العقل، لا، نقول هذا ينافي المعلوم إجمالا، الحكم الواقعي المعلوم إجمالا، فيحصل تضاد بين الحكمين، حكم بالوجوب وحكم بالترخيص في المثال مثلا. نقول الدليل الثاني المشهور أن الترخيص في المخالفة القطعية ينافي الوجوب الواقعي المعلوم بالإجمال، فبدلا عن الاستدلال بالمنافاة بين الترخيص المذكور وحكم العقل كما في الوجه الأول والدليل الأول، يستدل بالمنافاة بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم. لماذا قلنا المعلوم؟ المعلوم طبعا بالإجمال، لكننا نعلم وقلنا في علم الله هو كان وجوب صلاة الظهر مثلا، يستدل بالمنافاة بينه أي بين الترخيص المذكور، بين الترخيص المذكور أي الترخيص في جميع الأطراف، أي البراءة في جميع الأطراف، وبين الوجوب الواقعي المعلوم. فأنا أعلم بوجوب أحد الطرفين، فأعلم بوجوب أحد الطرفين سواء هذا أو هذا، والترخيص يرخص في هذا ويرخص في هذا، إذن أعلم يقينا بأنه قد تصادم الترخيص مع الوجوب أما في هذا الطرف وأما في هذا الطرف. يستدل بالمنافاة بين الترخيص في جميع الأطراف بينه وبين الوجوب الواقعي المعلوم لما تقدم. لما تقدم يقصد المنافاة تحصل لما تقدم من أن الأحكام التكليفية متنافية ومتضادة، فلا يمكن أن يوجب المولى شيئا ويرخص في تركه في وقت واحد. إذن لا يمكن أن يصدر الترخيص من المولى. هذا هو دليل المشهور الثاني. نقول هذا هو الدليل الثاني وإبطال الدليل الثاني أو الاعتراض على الدليل الثاني. نقول وهذا الكلام أي في الدليل الثاني إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، نعم يحصل تنافي بين هذا الحكم وهذا الحكم، بين الترخيص وبين الوجوب في المثال، لأن هذا تكليف واقعي وهذا تكليف واقعي، يحصل منافاة بينهما، أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، لم يؤخذ في موضوع الترخيص الشك، لأن الحكم الظاهري، ما هو فرق الحكم الظاهري عن الحكم الواقعي؟ أن الحكم الواقعي لم يؤخذ في موضوعه الشك، أما الحكم الظاهري فهو الحكم الذي يؤخذ في موضوعه الشك. إذا شككت فيجب عليك كذا أو الحكم يكون كذا. نقول وهذا الكلام إنما يتم، أي الدليل الثاني إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا أي لم يؤخذ في موضوعه الشك، كما لو قيل، هذه تحصل هذه العبارة بين قوسين، ماذا لو قيل؟ لو قيل أنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، أنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا. لاحظ لم يقل إذا شككت فعليك أن تتحفظ مثلا، عليك أن تحتاط، عليك أن تترك إذا شككت، لا لم يؤخذ الشك في الموضوع، فهذا حكم واقعي. كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، لاحظ الكلام في الواجب الواقعي وفي ترك الواجب الواقعي والترخيص في ترك الواجب الواقعي، نقول وهذا الكلام أليف إنما يتم إذا كان الترخيص المذكور واقعيا، أي لم يؤخذ في موضوع الشك، كما لو قيل بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا. هذا لو قيل القول بين قوسين، بأنك بين قوسين نحصل هذه العبارة، أو بين هلالين، بأنك مرخص في ترك الواجب الواقعي المعلوم إجمالا، انتهينا الفرع الأول أليف. باء ولا يتم، أيضا تضع ولا يتم بين قوسين، وأيضا تضع باء هنا، تقول ولا يتم إذا كان الترخيص المذكور متمثلا في ترخيصين ظاهريين، متمثلا في ترخيصين ظاهريين، كل من الترخيصين كل منهما مجعول على طرف ومترتب، لاحظ على الشك، ضع خطا تحت الشك، حتى عندما تقرأ ومترتب على الشك تعلم بأن هذا الحكم هو حكم ظاهري، وهذه قرينة على أن الحكم هو حكم ظاهري، ومترتب على الشك في ذلك الطرف، وكذلك في الطرف الثاني أيضا، في الشك في الطرف الثاني، وذلك لما تقدم. لماذا لا يتم؟ يقول وذلك لما تقدم من أن التنافي إنما هو بين الأحكام الواقعية لا بين الحكم الواقعي والحكم الظاهر، وقلنا هذا الكلام ليس نأخذه كما هو وبعناوينه دون الدخول بتفصيله وفي حقيقته وفي توجيهه ومناقشته إن شاء الله. إذن فالوجوب الواقعي ينافيه الترخيص الواقعي في مورده، لا الترخيص الظاهري، أي الوجوب الواقعي لا ينافيه الترخيص الظاهري، وعليه النتيجة لم يثبت الدليل الأول للمشهور ولم يثبت الدليل الثاني للمشهور. إذن لا استحالة في عالم الإمكان، في عالم الثبوت لا استحالة في ورود الترخيص في جميع الأطراف، وعليه لا محذور ثبوتا، لا محذور إمكانا، لذلك قلنا سجل عالم الإمكان وعالم الثبوت، لذلك قال وعليه فلا محذور ثبوتا، أي لا محذور في عالم الإمكان في جعل البراءة في كل من الطرفين بوصفها حكما ظاهريا. إذن لا محذور في هذا. الآن نأتي إلى عالم الوقوع، عالم الإثبات. الآن تحدثنا في عالم الإمكان دون النظر إلى الأدلة، الآن نأتي إلى الأدلة بعد أن قلنا بإمكان ذلك الأمر، إذا كان الأمر مستحيلا لا داعي للحديث في الأدلة، لأنه يكون منافيا لحكم العقل بالاستحالة، لو ورد الترخيص يكون منافيا لحكم العقل بالاستحالة. الآن قلنا بإمكان ذلك الأمر، لم نقول وقع وهو ضروري الوقوع، لا، وإنما نقول يمكن أن يرخص المولى في جميع الأطراف، هذا أثبتنا في عالم الإمكان في عالم الثبوت. الآن نأتي إلى الوقوع، هل وقع فعلا الترخيص في جميع الأطراف؟ في أي عالم الوقوع قلنا وعالم الإثبات، هل ثبت فعلا أن المولى قد رخصه؟ هو ممكن أن يرخص، لكن هل ثبت فعلا أن المولى قد رخصه؟ هل وقع فعلا ترخيص المولى؟ لاحظ هذا الترتيب بين اللحاظ الأول والثاني. إذن في اللحاظ الأول أثبتنا بإمكان ورود ترخيص من المولى في جميع الأطراف، في جميع أطراف العلم الإجمالي، ولا يستلزم الاستحالة، ولا يستلزم منافاة الحكم الواقعي، ولا تضاد بين الأحكام كما بينا، لا يثبت الدليل الأول ولا الدليل الثاني. إذن يثبت عندي أنه لا منافاة، ويمكن أن يصدر لاحظ يمكن أن يصدر الترخيص من المولى في جميع أطراف العلم الإجمالي. الآن هذا في عالم الثبوت، في عالم الإمكان ممكن. الآن نأتي، هل وقع فعلا في الخارج؟ هل ثبت؟ إذن في عالم الإثبات، في عالم الدليل، في عالم الوقوع، هل وقع؟ هل صدر من المولى ما يثبت وقوع الترخيص؟ هل يمكن، بتعبير آخر، هل يمكن في عالم الإثبات، في عالم الوقوع أن يصدر؟ ممكن أنه هي لا استحالة ثبوتا، لا استحالة عقلا، لا استحالة في عالم الإمكان، لكن ممكن أن تكون الاستحالة في عالم إثبات عدم الوقوع، وهذا بحث يأتي إن شاء الله في الدرس القادم إذا بقيت الحياة وبقينا على هذه الحياة وفي هذه الحياة إن شاء الله على خير وفي خير وإلى خير. والحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وصل اللهم على محمد وآل محمد، وعجل فرج قائم آل محمد، وأسألكم الدعاء.